بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في قرية الرحامنة ببلاد المغرب حرسها الله تعالى، والدرس أيضا يبث عبر إذاعة جلسة علم حرس الله القائمين عليها. ودرسنا في كتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد تكلمنا في دروس مضت في قواعد في أسماء الله تعالى، ووقفنا عند القاعدة الثالثة، انتهينا من القاعدة الثانية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد على قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. هذه القاعدة مبنية على القواعد التي مضت أيضا، وهي أن اسم الله تعالى أسماءه حسنى بالغة الكمال في الحسن، وأن أيضا اسماء الله تعالى جميعها يشتق منها صفة لله تعالى، فما من اسم لله تعالى إلا وله صفة. ثم ذكر في هذه القاعدة، في القاعدة التي تليها، أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام لذات الله تعالى وأوصاف لصفات الله تعالى. ثم جمع في هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى تنقسم إلى قسمين: قسم من أسماء الله تعالى يتعدى بأن يكون له أثر على شيء ومقتضى وحكم، فإن الله تعالى بعلمه وسمعه وبصره وعفوه يحصل ذلك للعبيد، فالعفو يعفو على عبيد، هذا الأثر يكون مقتضى هذا أنه يعفو على من؟ على عبيده، على خلقه. السميع يسمع كل من له ما يسمع، البصير يبصر كل ما يبصر، العليم هذا شامل لكل معلوم لله تعالى. فأسماء الله تعالى هنا لها مقتضى. فإذا كان اسم الله تعالى من الأسماء المتعدية فإنها ينبني عليها ثلاثة أمور. والأسماء غير المتعدية التي ليس لها أثر، ليس لها مقتضى، ليس لها حكم، مثل الحي، مثل الظاهر، مثل الباطن، هذه ليس لها مقتضى. لكن السميع هذا اسم له مقتضى، ولذلك يشتق منه الفعل. البصير يشتق منه فعل، الخالق يشتق منه الفعل، يخلق. السميع يسمع، العليم يعلم، القادر يقدر، الحافظ يحفظ، هذه كلها يشتق منها فعل. والفعل هذا يكون متعدي فله أثر على شيء من مخلوقات الله تعالى. أما الاسم غير المتعدي فإنه ليس له أثر ولا مقتضى ولا حكم، وإنما يستخرج منه اسم وصفة فقط. وهنا التعدي وعدم التعدي ليس على مفهوم أهل القواعد والنحو، هذا من معاني الألفاظ عند أصحاب الأصول والذين ينظرون إلى مشتقات الألفاظ. فذكر الشيخ في هذه القاعدة، قال: إن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، أي له أثر هذا الوصف، كما سيأتي معنا في الأمثلة تظهر إن شاء الله يتجلى المعنى، فتضمنت ثلاثة أمور. ما هي؟ الأمر الأول قال ثبوت ذلك الاسم لله، أي أن هذا اسم لله تعالى. وقد عرفنا الاسم من أسماء الله تعالى مما مضى من دروسنا. قال أيضا يتضمن هذا الاسم المتعدي الذي له وصف تعدي يتضمن صفة، وهذا يشمل كل الأسماء المتعدية وغير المتعدية، أنها فيها أول شيء إثبات الاسمية لله تعالى، والثاني إثبات الصفة لله تعالى. ثم ذكر الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، ثبوت حكمها ومقتضاها. إذن معنى في هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى منها المتعدي ومنها اللازم، والمتعدي منها يتضمن عدة أمور، وهي ثبوت الاسم اسم لله، والصفة منه فالعالم منه العلم، والقادر منه القدرة، والملك منه الملك، والحافظ منه الحفظ، والسامع السميع منه السمع، البصير منه البصر، الحفيظ منه الحفظ، هكذا. هذه الأسماء كلها يستخرج منها أيضا صفة، فهي أسماء ثابتة لله تعالى، وأيضا تحمل معنى، تحمل صفة. وقلنا هذا إجمال كل اسم لله تعالى فهو يحمل صفة لله تعالى، لكن أن لفظ الاسم الذي يحمل صفة متعدية يزيد بمعنى آخر، وهو أنه يتضمن أثر ومقتضى بخلاف اللازم، فيتضمن إثبات الاسم والصفة فقط. ولذلك عندما نقول من أسماء الله تعالى السميع، ننظر إلى أن السميع هي اسم من الله، من أسماء السميع، السميع اسم من الله تعالى، هذا إثبات الاسمية. طيب يثبت أيضا الصفة، قال ماذا يكون ماذا منه؟ السمع. الله السميع اسم، والسمع صفة، صفة السمع ثابتة لله تعالى من هذا الاسم ثابتة. والمقتضى يتبين من قوله تعالى قد سمع الله، إذن هناك ما يسمعه الله تعالى، هناك مسموع. إذن هنا يعني هذه هذا الاسم المتعدي الصفة له مقتضى، له أثر على الغير، على شيء آخر، بخلاف اللازم ما له أثر. مثلا قلنا الحي، الحي غير الحي، الحي هذا من المتعدي، لكن الحي ليس متعدي لازم. الباطن ليس متعدي لازم. الظاهر، الأول، الأخير أو الآخر، هذه لوازم، هذه لوازم لازمة. أول لازم، ظاهر لازم، الباطن لازم، الحي لازم، لكن السميع متعدي. ولذلك منه يأتي قد سمع الله قول التي تجادلك، وكذلك القادر، صفة القدرة والتعدي يكون كما في قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعدي، فإن كان لازما لم يخبر عنه، كان متعدي يأتي منه خبر، أما إن كان لازم لا يخبر عنه. ولذلك نقول الحي يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يكون له أثر، فلا يكون له أثر. قال البركاني في القواعد الكلية: ومعنى قوله جاز أن يشتق منه الجواز هنا شرعي، والاشتقاق هو مجرد الموافقة في المادة العربية لا المعنى النحوي كما ذكرنا، الذي هو أخذ كلمة من أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنى ولو مجازا، إذ يلزم من القول بالاشتقاق النحوي كون أسماء الله مخلوقة، هذا غير صحيح. طيب، هنا ما ذكر في هذه المسألة، ننظر في مثلا قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه آية من سورة المائدة فيها حكم شرعي، جاء فيها إلا الذين تابوا. هذه آية نزلت في يعني ما يتعلق بأصحاب الحرابة والذين يعثون في الأرض فساد، وأنزل عقوبتهم. ثم قال في الآية التي تليها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن تضمنت الآية من أسماء الله تعالى الغفور والرحيم، غفور الرحيم، نستخرج منها اسم وهو من أسماء الله تعالى الغفور والرحيم، نستخرج صفة الغفور الغفران أو المغفرة، الرحيم الرحمة، نستخرج منها ثالثا أيضا مقتضى وأثر أن الله غفر ورحم من لم يقم عليهم الحد فتجاوزوا عن ذنوبهم وغفر ذنوبهم وعفى عنهم، ولذلك استخرج منها حكم شرعي وهو أنه لا تقام عليهم الحدود بعد أن لم يقدروا عليهم، فإن الله قد غفر عنهم. إذن اسم الله تعالى الغفور والرحيم استخرج منه صفة، ثم استخرج من هذه الصفة لأنه متعدي أنه له أثر على الغير، فحصلت منه المغفرة وحصلت منه أيضا الرحمة. ولذلك قال الشيخ: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال لأن مقتضى هذين، مقتضى انظروا خلي بالك، مقتضى ويقال أثر ويقال يعني ما حصل من هذا الاسم والصفة، مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر، إذن هو الله تعالى غفور مغفرة ويغفر، رحيم الرحيم رحمة ويرحم. السميع يعني سمع، وأيضا وهناك ما يسمع، وهكذا البصير البصر، وأيضا هناك ما يبصر. طيب، قال أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. ثم الشيخ بدأ بعد ذلك في ضرب المثال، قال مثال ذلك السميع، قال يتضمن إثبات السميع اسم لله تعالى، لا شك في هذا، واضح السميع من أسماء الله تعالى. قال وإثبات السمع صفة له أيضا، ونحن قاعدة عامة هذه من ما مضى معنا، كل اسم يتضمن صفة، أسماء وأوصاف، إذن كل اسم له صفة، ماشيين في القاعدة، إثبات السمع صفة لله تعالى. ثم قال وإثبات حكم ذلك، لأن السميع هذا اسم له صفة تعدي. قال وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا كما قلنا لا يكون في الاسم الذي لا يحمل صفة متعدية، اسم يحمل صفة لازمة، صفة لازمة كما ذكرنا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، إذن وصف غير متعدي، وصف غير متعدي لا يشتق منه فعل، لا يشتق منه فعل، هذا قال يتضمن الإسمية والصفة فقط لا يتضمن ثالث. وقال أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. ثم ضرب مثال، قال مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسم لله تعالى، وإثبات الحياة، الحي الحياة، إثبات الحياة صفة، صفة لله تعالى. إذن هنا لا تعد، ليس له أثر، ليس له حكم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذه المسائل ولكلمة الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى في العليم، يقتضي أنه يعلم كل شيء، فلا بد من الإيمان بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. إذا أثبتنا أن العليم اسم وأن الصفة العلم، نثبت أيضا أننا نؤمن بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. ويعبر البعض عن كلمة حكم بالأثر، فيقال يجب الإيمان بالاسم والصفة والأثر، بدل الحكم يقولوا أثر. وبعضهم يقول نؤمن بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى، إذا ثلاث ألفاظ، إما نقول مقتضى أو نقول حكم أو نقول أثر. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في نونيته شيء من هذا المعنى، قال والحكم نسبتها إلى متعلق، إلى متعلقات تقضي آثارها ببيان، ولربما يعني بها الأخبار عن آثارها يعني به أمران، والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الأفعال والإمكان، مع قدرة الأفعال والإمكان. فالشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرح النونية ذكر هذه المسألة، قال وأما الحكم وله مقتضى، قال فهو نسبة الصفات إلى متعلقاتها بحيث تقتضي آثارها اقتضاء ظاهرا، أي أثرا ظاهرا، فنسبة العلم إلى المعلومات التي هي متعلقاتها بحيث تصير معلومة بالفعل بذلك العلم، هو ما يسمى بالحكم. قال وكذلك تعلق القدرة بالمقدور بحيث يقع ذلك المقدور بها، هو ما يسمى بالحكم. قال وقد يراد بالحكم الإخبار عن آثار الصفة، كقولنا الله يعلم كذا ويريد كذا، فهذا معلوم وهذا مراد لله، فظهر أن الحكم قد يعني به هذا، كما قد يعني به ما تقدم من نسبة الصفة إلى متعلقها. فتبين من هذا معنى ما ذكرنا. ذكر ابن القيم أيضا في بعض كتاباته، قال: ومنها أن الأسماء الحسنى تقتضي آثارها، اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا، واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك اسماء الغفور والعفو والثواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمه وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا في وقد أشار وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم استغفروا فيغفر لهم. شفت؟ فيغفر لهم. إذن هنا أثر الاسم والصفة. ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، وأيضا في كتابه القيم مفتاح دار السعادة. فتحصل لنا من هذا ما ذكرنا. هناك أمر آخر، وهو أن اسم الله تعالى، أن أسماء الله تعالى المطلقة منها ما هو متعلق بكل موجود، بكل موجود، ومنها ما هو متعلق بما يناسبه. يعني نضرب مثال، مثلا اسم العليم واسم السميع. اسم السميع هناك بعض أسماء منها ما يتعلق بكل شيء موجود، العليم يتعلق بكل شيء موجود، لكن السميع ما يتعلق بكل شيء موجود، إنما يتعلق بالمخلوقات ما لها صوت، فهو متعدي إلى ما له صوت. ولذلك السميع ليس متعلق على كل موجود، إنما يتعلق ببعض الموجودات. هذا الذي يقصده في كلامه، في هذا كان قصده في هذا الكلام. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وأسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اسم بما يناسبه. واسمه العليم لما كان لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء. إذا هنا فرق، شوف: سميع، بصير، غفور، شكور، المجيب، هذه كل تتعلق بكل شيء، ها؟ تتعلق، هذه تتعلق أي ببعض الموجودات، نعم عفوا، تتعلق ببعض الموجودات، ليس بكل الموجودات، لكن العليم تتعلق بكل شيء موجود. هناك أمر أيضا أخير ذكره الإمام الطبري في تفسيره، وهذا عن ثوبة المحارب، الأقوال في ثوبة المحارب، وهل يسقط منه الحد بالتوبة أم لا. ثم قال: وأما قوله فاعلموا أن الله غفور رحيم، قال: فإن معناه فاعلموا أيها المؤمنون أن الله غير مؤاخذ من تاب من أهل الحرب لله ولرسوله الساعين في الأرض فسادا، أي الساعين في الأرض فسادا وغيرهم بذنوبهم، ولكنه يعفو عنهم ويسترها عليهم ولا يفضحه بها بالعقوبة في الدنيا والآخرة، رحيم به في عفوه عنه وتركه عقوبته عليها. هذا ما تضمن هذا التفسير لهذه الآية التي مضت معنا. وبعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى انتقل إلى القاعدة الرابعة، والقاعدة الرابعة يطول الكلام فيها، ولذلك نرجئها إلى درس الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وننظر الآن فيما قد يكون أرسل إلينا من أسئلة عن طريق أخينا هشام حفظه الله. يقول السؤال الأول: عندنا في المساجد يوم الجمعة يؤذنون 3 أذانات، فهل نتابعهم فيها كلها أم نردد الأذان الأول فقط؟ بارك الله فيك. الأذان الأول هو ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبو بكر، وفي عهد عمر، وابتداء عهد عثمان. ثم أن عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة راشد، أمرنا باتباع سنته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وسنة الخلفاء الراشدين، أي اتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فأقر لهم سنة. رأى عثمان رضي الله عنه أن الناس يتخلفون في حضور الجمعة، وأن الناس يشتغلون بالأسواق، فأحب أن يذكرهم قبل الجمعة بزمن، فبدأ وجعل من يركب على الزوراء وينادي: الصلاة الصلاة الصلاة، ثم جعلها أذان، فصار يؤذن قبل دخول وقت الجمعة. إذن هذا أذان مشروع، سنة، سنة خليفة راشد نتبع فيها. أما الأذان الذي قبله الثالث، هذا لا وجه له، لا وجه له ولا يتابع. بارك الله فيكم. قال السؤال الثاني: هل خروج المهدي من الأشراط الكبرى أم الصغرى؟ لا شك أن خروج المهدي من الأشراط الكبرى، من 10 أشراط، وقد ذكرنا في شرحنا للمعة الاعتقاد هذا الأمر، بارك الله فيكم، راجعوه. السؤال الثالث يقول: بعض الأشخاص قد يباركون لك بمناسبة المولد النبوي، فكيف تجيبهم بما نرد عليهم؟ نجيبهم نقول: يا إخواني، هذا بدعة، أن تهنئون بيوم المولد النبوي هذه بدعة، فنعلمهم ما هي السنة وما هي البدعة. بارك الله فيك. السؤال الرابع يقول: ما الفرق بين معاني صفة العزة؟ عزة الامتناع، عزة الغلبة والقهر، عزة القوة. هذا العزة هذه صفة لله تعالى العزيز، منها العزة، وتتضمن العزة 3 أمور: أنه لعزته ممتنع، لا أحد يستطيع أن يصل إليه، ولعزته قهار غلاب لكل مخلوقاته، هذه الصفة الثانية من ضمن أي من معاني العزة، والأخرى عزة القوة، فأنه قوي متين. إذا تضمنت هذه الأمور كلها تدخل في العزة: عزة امتناع، عزة قهر، عزة قوة. هذا بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله.